يسر إخوانكم بالصفحة الرسمية على الفيسبوك لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله أن يقدموا لكم سلسلة سنين يوسف عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ر تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اخترنا سورة يوسف عليه السلام لما فيها من الحكم والدروس والعبر، وذلك بقول الله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. بكلام الله جل وعلا قصة يوسف تعتبر من أحسن القصص. أولا فيها ذكر الأنبياء والصالحين والشياطين والجن والإنس والطير والأنعام والملوك والممالك والنساء وحيلهن وكل ما يرتبط بفوائد الدنيا والآخرة، لذلك هي صورة جامعة وقصة فريدة. وقصة يوسف تختلف عن بقية قصص القرآن، هي تعتبر من القصص الذي ورد في موضع واحد في القرآن ولم يتكرر. بقية قصص الأنبياء تتكرر، فتجد ذكر إبراهيم في إبراهيم، وتجده في آخر النحل، وتجده في بقية قصص القرآن في الأنبياء في الصافات، ولكنك لا تجد قصة يوسف إلا في موضع واحد من أولها إلى آخرها. قصة موسى متفرقة في أكثر مواضع القرآن، حتى كاد القرآن أن يكون موسى، فتجد قصة موسى في البقرة، وتجد قصة موسى في الأعراف، تجد قصة موسى في يونس، تجد قصة موسى وهكذا، كل مرة أو في كل موضع مشهد من مشاهد القصة. وفي طه إذا أردت أن تجمع قصة موسى فإنك تجمع قصة موسى من مجموع متفرق الآيات، ولكن قصة يوسف من أولها إلى آخرها في صورة واحدة، لذلك هي تعتبر من أجل قصص القرآن على الإطلاق مما لا شك فيه. هذه الصورة مكية، وحصل أن اليهود كانوا يرسلون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهم في المدينة عن طريق أهل مكة يسألونه عن قصص، ومن ذلك قصة الفتية الذين ذهبوا في زمان غابر وجاءت قصتهم في سورة الكهف. فهنا قال الله تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. سأل بعض الناس فأجابهم النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي الذي يأتيه. ولذلك لما نأتي إلى الدروس والفوائد والعبر سنجد أن قصة يوسف مليئة، فيها كيد النساء، فيها الرؤية وتأويل الرؤية، فيها ذكر السجن وما فيه، فيها ذكر التدبير الاقتصادي والميرة، طلبوا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، وكل هذه الأمور موجودة في هذه السورة العجيبة وفي هذه القصة البديعة. بدأ الله بقوله جل وعلا: ألف لام راء، وهذا تفسيره، تفسير هذه هي حروف متقطعة، ألف ولام وراء. ما معناها؟ لم يصل أهل التفسير إلى معنى لها، يعني لو أنك أردت أن تنطقها مجموعة مع بعضها لا يصلح، تقول ألر أو كهيعص أو حم إذا أردت أن تنطقها كذا، لكن هي من الملاحظ الأولى أن جميع الحروف المتقطعة في بدايات السور، يعني لا توجد حروف متقطعة في آخر السورة ولا في وسطها، إنما جميعها في بداية السور. الملاحظة الثانية: ليس كل الحروف المتقطعة حاميم، صاد قاف نون، هذه في بدايات الصور، وبعدها ذكر القرآن مباشرة. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب. ألف لام ميم صاد، كتاب. وهكذا طه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. يا سين والقرآن، صاد والقرآن ذي الذكر، قاف والقرآن المجيد. فتجده، تجد معظم الآيات تبدأ، السور التي تبدأ بالحروف المتقطعة فيها حديث مباشر عن القرآن. وهنا الإعجاز، القرآن بلغة عربية فصحى وبين أيديكم حروفه، وهذا إذا كان بإمكانكم أن تأتوا بقرآن مثله فالحروف أمامكم، ركبوا الحروف وأتوا بقرآن مثل هذا، وسيظل هذا إعجازا للناس حتى لا يعتقد الناس أن القرآن بلغة صعبة أو أن القرآن بلغة غير معروفة. القرآن بلغة بينة وواضحة وصريحة، وبالرغم من ذلك تعجز البشرية، بل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا إعجاز. فهي تفسيرها كالآتي: ألف لام راء، حروف متقطعة هجائية تبدأ بها بعض الصور ويشار بعدها للقرآن للدلالة على أن القرآن أنزله الله وتكلم به بذات هذه الحروف، فهو من عند الله ولا يستطيع غيره أن يأتي بهذا القرآن ولو جمع هذه الحروف، لأن الحروف موجودة. هذا معنى هذه الحروف. هنا إشارة خفيفة، أي حروف بدأت بها السورة هي أكثر الحروف ذكرا في السورة. يعني قاف، تجد في سورة قاف حرف القاف تكرر أكثر من غيره. نون والقلم وما يسطرون، تجد حرف النون متردد في السورة أكثر، وهكذا. هذا من باب الاستقراء العام. تلك آيات الكتاب المبين، جاءت الإشارة بتلك إلى آيات الكتاب اللي هو القرآن، وهو كتاب لأنه مكتوب، لأنه مكتوب، وهو كتاب ولو لم يكن مكتوبا لأنه مجموع. وهذا معنى كلمة قرآن في اللغة، كلمة قرآن أصلها الشيء المجموع المتآلف. مثلا يقال للحوض الذي امتلأ فيه الماء قريت الحوض، أي جمعت الماء في الحوض. ويقال للدم المتجمع في الرحم قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. الدم إذا تجمع قروء، والماء إذا تجمع شنو؟ أيوة، قريته كويس أو قرأ. وكذلك الكلمات إذا تجمعت صارت قرآنا. مبين يعني بين، والبين هو الشيء الواضح. فالقرآن مبين في حلاله وحرامه وأحكامه وفقهه وقصصه وفي كل مبادئه مبين. إنا أنزلناه قرآنا، والمنزل هو الله جل وعلا، وقوله إنا بالجمع، والمراد هو الله سبحانه وتعالى وحده، ولكنه ذكر الجمع أحيانا قد يتكلم المفرد بصيغة الجمع تعظيما لشأنه. ولذلك قال تعالى إنا أنزلناه، ما قال أنا أنزلته، قال شنو؟ إنا أنزلناه، أنزل منه ربنا. أو الجمع بأن الله هو الذي أنزله أساسا وأنزله بواسطة ملائكة تحمله، ولذلك جاء من هنا الجمع، لأن القرآن تنزل معه ملائكة حتى ليس جبريل وحده. مثلا الوصايا 10 في سورة الأنعام، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، نزل بها 70,000 ملك يزفونها، لهم زجل بالتسبيح. والأنعام، سورة الأنعام هكذا. فبالتالي إنا أنزلناه قرآنا عربيا، القرآن عربي، أنزله الله باللغة العربية الواضحة. وكلمة عربي نفسها أصلها في اللغة شنو؟ يعني لماذا سمي العربي عربيا وسمي الفارسي فارسيا وسمي الرومي روميا. العرب من الإعراب والإفصاح، أعرب عن نفسه، أعرب عن عميق أسفه، أعرب معناه أفصح. ولذلك لما تريد أن تفصح عن الكلمة يقول لك أعرب الجملة. أعرب الجملة يعني شنو؟ يعني بين هذه شنو الجملة. وفي التنزيل عربا أترابا، عربا أترابا يعني شنو؟ يعني عربيات يعني عربي يعني الحور العين عربي يعني ولا كيف؟ لا، معناها تستطيع أن تعبر عن مكنونات نفسها. الفصاحة إعراب. والروم رومي، رام الشيء إذا طلبه. الروم عندهم الشهوة، شهوة الطلب شديدة فسموا بالروم. والفرس عندهم القتال والشدة لذلك سموا بالفرس. والعرب عندهم الفصاحة لذلك سموا بالعرب. فكلمة عرب، أعرب يعرب يعني أفصح عن الشيء. حتى مثلا في السنة قال البكر تستأذن وإذنها صماتها، والثيب تعرب عن نفسها. تعرب عن نفسها يعني شنو؟ تفصح، تقول بالواضح يعني تقول دايره وما دايره، وليه؟ عشان كده 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 دايره، وعشان كده كده ما دايره. ده اسمه إعراب، تعرب عن نفسها. ده يسمى ديك أصل كلمة العرب. لعلكم تعقلون، أعظم اللغات في الاختصار والإيجاز وإيصال المقصود اللغة العربية. حتى هذا واضح جدا، جيب كلام بالإنجليزي وجيب كلام بالعربي، تلقى كلام بالعربي صفحة عشان تحول لإنجليزي ده ليك ثلاثة صفحات. فاللغة العربية لغة فيها فصاحة وفيها إيجاز. لعلكم تعقلون، لعلكم هنا لعلكم فيها شك، لعلكم تعقلون، أمكن تعقلوا يعني. والشك لا يرجع إلى القرآن ولكن يرجع إلى المتلقين. الناس بيشكوا، في ناس القرآن بيفهموا وناس ما بيفهموا، وفي ناس بيعتقدوا إنه من ربنا، وفي ناس بيعتقدوا إنه ما من ربنا، إنه ده ما كلام ربنا، وفي ناس بيعتقدوا إنه القرآن كلام ربنا لكن ما يتدخل في شؤون الحياة. دين المسلمين اللي بيدعوا إنه مسلمين وعلمانيين، يقول لك هل القرآن كلام الله؟ لكن ده تاريخ، القرآن لا يصح إنه يحكم الزمن ده. يحكم منه كلام لينين وماركس، كلام إنجلز، وبيكار، ولا آدم سميث؟ يعني الكلام بيمشي منه. يقول لك نحن مؤمنين بالقرآن، ويتهجدوا ويقولوا، يقول لك بعد ما يقول لك صدق الله العظيم، تقول الله قال يقطع يد السارق، يقول لك وحشية، ويجلد الزاني، يقول لك لا يليق بالعصر، الجلد عقوبة غير حضارية. تحس أنه قلت صدق الله العظيم؟ فدين كذابين أفاكين. لعلكم تعقلون. طيب، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وفي هذه الآية فوائد عظيمة. أول فائدة معنى القصة، نحن نقص عليك أحسن القصص. كلمة قصة أصلها في اللغة تتبع الشيء والسير وراءه. وقالت لأخته قصيه، قصيه يعني شنو؟ اتبع أثره. وبعدين البيجي يشوف أرجل الحرامي بيسموه شنو؟ قصاص. يقص شنو؟ يقص الأثر، الأثر يعني يسير وراءه. القصة معناها تتبع الأخبار، تجيب الخبر وترتبه وتقوله، يقول لك أحكي لنا شنو؟ قصة. والناس تستهويهم القصص، والله بيحبوا القصص ينسهم. حتى المسلسلات دي بالمناسبة يتعرف الناس بيتابعوا عليه لأنه قصة، لكن المشكلة إنه الناس يصدقوا إنه ده جد يعني بيصدقوا. في ناس يبكوا، في ناس يبكوا. واحد يعني حكى لي، قال لي جاليق أمه يعني، أو واحد من السحلة يعني حكى لي وقال لي أمه قاعدة بعد صلاة العصر قالت لي يا الله تجمع المرضي بولاداته. قام قال لي يوم ابنه، قلت يا أخي في المسلسل المسكينة دي قلع منها ولاداتها. صدقت بعد صلاة العصر رسمي، قلت لي بعد ما صلت المرة قالت يا الله تجمع المرضي بولاداته، تجمع للمرضي بولاداته. والله العظيم أم عجيبة تحتها يا أخي. ما زين والله ناس الإعلام دين يخلوك تبكي بلاك لا إله لا كرعك، والله تبكي تندمج مع البطل. يقول لك ده البطل قال، وبعدين شوف الإجرام البطل ده يعني أنت يصور لك يكون بيشرب سجاير طوالي ويكون البطل، أنت تكون متعاطف معه جدا، أو البطلة تهرب مع البطل، وممكن في المسلسل يجيبوها أنها حملت بالسفاح، أنت تكون متعاطف معه جدا. ما هذه البطلة بيصورها لك في صورة مسكينة وطيبة وكده وأهلها قاهرينها وقامت سردت مع البطل. حتى لما واحد تقول له يا أخي كيف تحرد معه، يقول لك لا لا يا أخي خطوهم في حتة ضيقة ما كان عندها قضية تعمل كده. أنا كده شوف أزودي يبسط يعني شوف أنا كده شوف الإجرام ده، والله الإعلام ده فيه إجرام يقنع الناس لا إيد ولا كراع. يا أخي نحن أمنا نحن أمنا عندنا شنو أحسن القصص، عندنا أحسن القصص. طب اعتبر لي يا أخي في ده أحسن القصص. فالقصة تستهوي النفوس، والقرآن من خلال القصة يعالج خاصة هذه القصة أمور باختصار المعاش والمعاد. الدنيا بتلقاه هنا في الصورة دي، كيف الزول يحكم، كيف يسير الأمور كويس، كيف يزرع، كيف يدبر، كيف يتفادى المجاعات، وفي نفس الوقت أمور المعاد الأخلاق والقيم وهكذا. يا سلام، نحن نقص عليك أحسن القصص، وأحسن القصص راجعة، نحن نقص عليك أحسن القصص الذي هو الإخبار عن الشيء، ولكن القصة أحسن لما فيها، القصص أحسن لما فيه من حسن الصياقة. ساق القرآن القصة سوقا بديعا كما سوف تعرفون في قصة يوسف عليه السلام، وهذه قصة حقيقية بالمناسبة. كذلك قد يرجع نحن نخبرك بأحسن القصص بقوله تعالى بما أوحينا إليك، ومعنى بما أوحينا إليك أي بوحينا، يعني نحن نقص عليك أحسن القصص بوحينا، يعني صارت القصة حسنة لأنها من وين؟ من الوحي، فهي معناها صادقة وحقيقية وفيها عبر وفيها دروس. بوحينا بما أوحينا إليك، فتصبح ما هنا مصدرية، ما مصدرية بالفعل بما أوحينا إليك هذا القرآن، هذا القرآن من عند الله. شوف هذا دليل عظيم، وإن قلت من قبله لمن الغافلين، هذه دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المسألة دليل على شنو؟ على نبوته. كيف هي دليل على النبوة؟ بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. النبي صلى الله عليه وسلم ولد في مكة ولم يكن كثير الأسفار. إخواننا أي ذو بيسافر كثير، بيشوف كثير، بيعرف كثير، بيقص كثير. الرسول ده ما طلع من مكة كثير، طلع رحلات محدودة جدا مع عمه إلى الشام، وبعدها لم يفارق هذه البيئة، والبيئة لم تكن فيها مكتبات ولا مراجع. من أين جاء بكل هذا القصص؟ هل عنده مقدرة إنه يألف هذا القصص؟ طيب وين التحدي؟ الأنبياء الذين تحدث عنهم هم أنبياء من؟ أنبياء بني إسرائيل وأنبياء سابقين، والكتب عند بني إسرائيل موجودة. إلى هذه اللحظة نتحدى اليهود والنصارى أن يأتوا بقصة في القرآن غير صحيحة موجودة في كتبهم هم. يعني لما كان القرآن يتنزل اليهود كانوا بأحبارهم، وهم الذين قالوا اسألوه عن كذا، اسألوه عن كذا، اسألوه عن رجل طاف البقاع. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، وجاء ذكره بعد ذلك. خلي يقول إذا ما صح، عشان كده ربنا يمن، وكان كيف يمن على نبيه بهذا القصص، بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قبل ما أنزل القرآن لو سألت رسولك قلت له احكي لنا قصة يوسف، ما في وحي، عشان كده ربنا قال له شنو؟ بيحكي كأنه كان حاضر. وما كنت ثاويا في أهل مدين، حكى له عن مدين، قال له أنت ما كنت قاعد. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريما، وما كنت لديهم إذ يختصمون، وما كنت بجانب الغربي. قال له لما أوحينا موسى ما كنت حاضر، لو ما أنا كلمتك الله بقول لك كده، لو ما كلمتك ما كنت هتعرف أنه أنا كلمت موسى وموسى كان في المحل الفلانية. توحي من عند الله. القصص الموجود في القرآن كلها، قصة أصحاب الكهف، قصة ذي القرنين، قصة موسى مع الخضر، أي قصة عجبك في القرآن ده كويس، القصة بتاعت الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، قصص من عند الله. وإلا ما كان للرجل أمي في صحراء مكة أن يأتي بكل هذا القصص لو لم يكن نبيا مكلما يوحى إليه من عند الله سبحانه. والله يا إخواننا ذا إعجاب. يا السلام، وإن كنت من قبله لمن شنو؟ الغافلين. الغافلين الذين يعني لم يعرفوا هذه الأمور والقصص والسر. بعدين شوف العجيب وين في قصة يوسف. سأل اليهود عن قصة يوسف أشياء معينة، فجاءت السورة كاملة ذكرت أشياء عندهم غير موجودة. لذلك هي سورة فعلا عجيبة، وإن شاء الله نستمتع بالسياحة في هذه السورة.
وفي الختام تقبلوا تحيات أخوانكم في الصفحة الرسمية على الفيسبوك لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.